بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم بارك الله فيكم نبدأ يعني في عرض مناهج المفسرين، وأظننا بحاجة إلى ذكر مجمل وأهم ما يعرف بالمفسر وبمنهجه أو بتفسيره ومنهجه فيه، إذ أننا بحاجة كما قلت لكم إلى أن نعرض إلى أكثر ممكن من التفاسير. يهمنا أيها الإخوة أن نتعرف على هذه التفاسير، ويهمنا أن نعرف منهج وأبرز ما يتميز به هذا التفسير، ويهمنا أيضا ثالثا كيف نرجع إلى هذا التفسير ونستفيد منه، فإن هذه مسألة مهمة. كيف ترجع إلى هذا التفسير، كيف تستفيد منه وتبحث وتقرأ. سنبدأ بارك الله فيكم بأهم التفاسير، بالتفسير ابن مأثور، تفاسير ابن مأثور، وهي تمثل أمهات التفسير وأمهات تفسير السلف والعلماء السابقين، فمن المهم أن نتعرف عليها خاصة وأنها تجمع تفسير السلف القرون المفضلة. أول تفسير وأهم تفسير ينبغي التعرف عليه هو تفسير ابن جرير الطبري، لا يسبقه تفسير، إذا عدت التفاسير فهو أولها لما يتميز به سمع عضد من كثير ولا شك كما سيأتي. لنتعرف أولا سلمكم الله على ابن جرير، ونعرف من هو ابن جرير الذي برز هذا البروز وكان له هذا المقام ولتفسيره هذه المنزلة. من هو هذا الرجل؟ ابن جرير هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري، ولد في آمل في طبرستان سنة 224 للهجرة، وتوفي سنة 310، يعني في القرن الرابع. هذا العالم الكبير بدأ علمه ونشأته منذ صغره، يقول هو عن نفسه، يقول طلبت أو حفظت القرآن ولي 7 سنين، 7 سنين حفظ القرآن عمره 7 سنوات، وصليت بالناس وأنا ابن 8، صلى إمام وعمره 8 سنوات، يعني في هذا الوقت الذي نحن فيه، يعني في أي سنة؟ في ثاني ابتدائي. انظر إلى هذا النبوغ المبكر. وكتبت الحديث وأنا ابن 9، يعني بدأ يكتب، يحضر مجالس الحديث ويكتب عن الذين يملونها وهو ابن 9. يقول ورحلت في طلب العلم وأنا ابن 12 سنة، يعني في عمر 12 سنة رحل في طلب العلم. إذا كان هذا الرجل بهذه النشأة يدلك على نبوغ كبير، بل إنه يعد من أئمة الإسلام النابغين، الأئمة الذين حققوا الإمامة في العلوم. فهو رحمه الله تعالى كان عالما بالتفسير، إمام في التفسير، وعالما بالقراءات، وبارعا في الحديث، وشيخا للمؤرخين، وانفرد في الفقه بمذهب مستقل وأقاويل واختيارات، وله أتباع ومقلد، يعني هو إمام في الفقه أيضا. إذن هو إمام في علوم شتى، فهو في التفسير إمام، في التاريخ إمام، في القراءات إمام، وفي الفقه إمام، وإن كان في الحديث ليس بمنزلة أئمة الحديث لكنه له باع فيه، فهو بمنزلة عالية من العلم في شتى العلوم، ولذلك أثنى عليه العلماء ثناء أجمعوا على إمامته. يقول عنه ابن الخطيب: أحد أئمة الأعلام، يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه. أحد أئمة الأعلام يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه. جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره. في أهل عصره هو قد تبوأ المنزلة في العلم. وقال ابن خزيمة: ما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد بن جرير. ما أعلم على أديم الأرض في وقته أعلم من محمد بن جرير، وهذا كافي. ومن ممن من خزيمة رحمه الله إماما، هذه شهادة من إمام لإمام، فكفى بها شهادة. ويقول السيوطي أنه رأس المفسرين على الإطلاق، رأس المفسرين على الإطلاق. وأثنى عليه شيخ الإسلام أيضا ثناء كبيرا. له مؤلفات عدة في علوم شتى، له في التاريخ تاريخ الرجال، وله أيضا في التفسير جامع البيان، وله في القراءات التنزيل والغرائب، وله في أيضا تهذيب الآثار والبسيط والفضائل وتاريخ الأمم والملوك وأخبارهم، وهذا كتاب يعتبر من أهم كتب التاريخ. أما مذهبه في العقيدة فهو على مذهب أهل السنة والجماعة، بل هو مناصر، بل هو من أنصار أنصار هذا المذهب، بل منافحين عنه. ليس فقط هو قد اتبع مذهب السلف، بل هو المنافح له ومناصر له. وله كتاب في ذلك اسمه، من يعرفه؟ صريح السنة، صريح السنة. فهو كفى بأن نعرف أيها الإخوة أنه من أبرز كتب تفسير في الموافق لمذهب السلف. ولو عددت التفاسير التي قد عانت بتفسير السلف لوجدتها تعد على الأصابع. هذا من أبرزها، هذا من أبرزها. هذا مختصر عن ابن جرير رحمه الله تعالى، ويدلنا على أن الرجل له باع. وسبحان الله، كاد أن يكون ابن جرير رحمه الله أحد الأئمة الخمسة أو الأربعة، فيكون خمسة. يعني هو كان في فقه إماما، وله أتباع اسمه الجريرية، وكاد أن يكون مذهبا خامسا. كان شافعي هو في أول الأمر، ثم استقل بمذهب للمجتهد. المجتهد سيخالف المذهب حسب اجتهاده ورأيه وما وصل إليه، فهو كاد أن يكون له مذهب وغيره كغيره، لكنه يعني لم ينبري له طلابه لنقل ونشر مذهبه. أما التفسير الذي نحن بصدد الحديث عنه أيها الإخوة، فله قصة، قصة عجيبة يرويها ابن جرير نفسه رحمه الله. ماذا يقول؟ يقول: استخرت الله في عمل كتاب التفسير، وسألته العون على ما نويته. كم سنة وقعون؟ استخرت الله على كتاب التفسير وسألته العون على ما نويته، ثلاث سنوات أو ثلاث سنين. ثلاث سنين وهو يستخير، ثلاث سنين وهو يستخير لكتابة التفسير. كم كتبه أو كم ينوي كتابته؟ يقول: فأعانني الله عليه. ثم قال لطلابه أصحابه، قد كان له درس كبير بالتفسير؟ قال أتشرطون لكتابة التفسير القرآن الكريم؟ قالوا كم يكون قدره؟ سيمليهم إملاء حتى يكون كتابا. قال 30,000 ورقة. 30,000 ورقة. 30,000 ورقة كم مجلد؟ قسمها على 500 ورقة، 500 300 مجلد تقريبا. قالوا هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه. هذا 30,000 ورقة كم يأخذ وقت لينتهي؟ فكأنهم استطالوا ذلك وأرادوا الاختصار كعادة الطلاب وعادة الإنسان نفسه، أنه ربما يعني يمل من الطول ويريد الاختصار ويريد أن ينهي المتن بأسرع وقت ربما لا يدركه. فقالوا هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه، فاختصره في كم؟ هو يريد أن يكتب في 30,000 ورقة، فاختصره في كم؟ 3,000. من 30,000 إلى 3,000، يعني اختصره العشر أو لا؟ أين أخذ العشر فقط؟ فما ظنكم بن جرير ماذا يريد أن يكتب؟ ماذا يريد أن يكتب؟ ها؟ كيف؟ كل حاجة. يريد أن يضمن التفسير كل شيء، الفقه، التاريخ، ها؟ لا السيرة والتاريخ، يعني سيأتي سلمك الله بتاريخ الأمم كلها، كتابه تاريخ الأمم والملوك سيذكره في هذا التفسير، وكتابه 8 مجلدات في القراءات سيذكره في هذا التفسير، وكل كتبه سيريدها في هذا التفسير، كل شيء سيجعله يربطه بالتفسير. ولو تم ذلك كان سفرا من أعظم أسفار الأمة. لذلك يعني أثنى عليه العلماء ثناء في التفسير، ثناء عظيما هذا التفسير، سيأتي الكلام عنه. هذا التفسير ما اسمه؟ ها؟ جامع البيان في تأويل آي القرآن. جامع البيان في تأويل آي القرآن. جامع البيان في تأويل آي القرآن. ولا يزال هذا التفسير عمدة التفاسير، وعالة التفاسير عالة عليه. قد أثنى عليه العلماء ثناء عاطرا. يقول الخطيب البغدادي له كتاب التفسير الذي لم يصنف أحد مثله، لم يصنف أحد في التفسير مثله، وهذا كفى به شهادة. ويقول النووي أجمعت الأمة على أنه لم يصنف أحد، صنف أحد مثله في التفسير. وفعلا لو رأيت التفاسير لم تجد تفسيرا كتفسير ابن جرير في كماله وجماله، قوته ومتانته وتميزه في منهجه، بل لم يأتي من بعده من سلك طريقه وفقه. تأتي بعض التفاسير يأتي مفسر فيأخذ من قبله ويزيد، يعني مثل الكشاف تميز، جاء البيضاوي وزاد عليه، أو أبي السعود، فالبغوي جاء يعني الثعلبي أخذه البغوي فاختصره وزاد عليه وتميز عليه. أما ابن جرير لم أرى أحدا من التفاسير أخذ منهجه وزاد عليه وحرر وحقق. ابن كثير حقيقة اعتمد عليه كما سيأتي، اعتمد عليه، ولذلك يقال وليس ثابت أنه تفسير اختصار لابن جرير، لا ليس اختصار، وإنما هو الحقيقة متأثر وتمد عليه كما سيأتي. يقول أبو حامد الإسرائيلي يقول لو سافر أحد إلى الصين حتى يحصل له كتاب تفسير ابن جرير لم يكن ذلك كثيرا، يعني مثل بالصين حل الأقدمين يعني مما إذا قيل في الشيء الثمين يقول لو تذهب للصين لأجل أن تحوز عليه لما كان لأن الصين بعيدة. ويقول نولدك لو كان بيدنا هذا الكتاب لاستغنينا به عن كثير عن كل التفاسير المتأخرة. لو كان المستشرق هذا نولدك يقول لو كان بيدنا هذا الكتاب لاستغنينا به عن كل التفاسير المتأخرة، لما رأى من كماله وجماله وتحقيقه. أما ابن تيمية رحمه الله فحسبك به في شهادته لابن جرير، يقول وأما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري، فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري، فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة. من يستطيع أن يستوعب قال السلف كلها بالأسانيد؟ ما أحد استطاع غيره. وليس فيه بدعة، صحيح ابن حبان استوعب لكنه ليس كابن جرير في التحقيق والترجيح. يقول وليس فيه بدعة ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل ابن بكير والكلبي. فهذه شهادة ابن تيمية رحمه الله تعالى. نريد أن نتحدث عن طريقته ومنهجه ثم نتحدث عن ما يتميز به. أما طريقته فهو أنه يقول هو في طريقته يقول في تفسيره في تفسير الآية يقول القول في تأويل قوله تعالى كذا، ثم يسرد ما جميع ما فيها من أقوال عن السلف، القول الأول الذي يراه راجحا، ثم يقول وقيل قيل كذا وقيل كذا، ثم ذكر من قال ذلك، ثم يذكر رأيه الراجح. هذا خلاصة منهجه. يذكر الآية ثم يقول معنى الآية، يقول ذكر من قال ذلك هذا الرأي، ثم يسرد بالأسانيد عن الصحابة والتابعين هذا القول، وما يعني من يرجح هذا القول بمعاني مختلفة وألفاظ مختلفة، ثم يقول وقيل كذا، ثم يقول ذكر من قال ذلك القول الثاني، ثم يرجح بينه، ثم يقول وأولى الأقوال بالصواب كذا وكذا، أو يقول وصح الأقوال عند أبي جعفر كذا هو أبو جعفر. فهذه باختصار يعني منهجه وطريقته في العرض. أما ما يتميز به سلمكم الله فإنه يتميز باعتماده على التفسير المأثور عن الصحابة والتابعين، هذا أعظم ميزة فيه، اعتماده على تفسير السلف. ثانيا أو قبل هذا نريد أن نعرض طريقته في عرض الآثار، أنه يذكر الآثار بأسانيدها ويسردها حسب الأقوال في الآية، لكنه لا يصح لا يرد لا يصحح الأسانيد، لا يذكر صحة الأسناد، لأنه التزم بأنه يذكر الأسناد قد يصح وقد لا يصح، لذلك اشتمل على أسانيد ضعيفة، وهذه النقطة التي أخذت عليه أنه لم يوحص أسانيده. ولعل السر السبب في ذلك الذي دعاه إلى هذا أنه أراد أن يستوعب أقوال السلف، كل ما جاء عن إسناد يريده، هو قد حملك الأمانة وجاء بك جاء لك بالإسناد، عليك أن تبحث عن هذا الإسناد، فقد يكون هذا السند الضعيف ضعيفا لكنه في جوابه الجواب صحيحا، فلو حققت هذا القول مع القول الثاني كشاهد وجدته مؤيدا له وشاهد. فعل هذا يعني ذكر الضعيف ليكون سندا وشاهدا للقول للراجح. مما يتميز به أيضا أيها الأحبة، وهذه من أبرز وأعظم ميزاته، أنه يذكر الأقوال ويرجح بينها. هذه ليست بالأمر السهين أنه يذكر أقوال السلف ويرجح بينها، أمر ليس في يعني ترجيح إخواني تحقيق ودراية رسوخ في الأقوال وتمييز بينها، وتمييز بين من؟ بين أقوال السلف، ليس بين أقوال العلماء، فهو بين أقوال أئمة شهابه في التفسير، وهم من السلف الصالح الذين هم أصح الناس تفسيرا. فلذلك هو يعتبر في هذا الجانب قد تميز، يعني يذكر الأقوال ويرجح بينها أيضا مما يتميز به دقته في استنباط الأحكام الشرعية في الآيات. لذلك حقيقة لو انبرى شخص باستخراج استنباطات ابن جرير في الأحكام لكان شيئا طيبا، وهذا أظنه مسجل في جامعة الإمام في استنباطات، لأن جامعة الإمام عرضت أو طرحت موضوع استنباطات المفسرين، لكن استنباطاته في الأحكام هل هي داخلة أم لا؟ لأنه إمام في الفقه كما تعلمون، فله استنباطات دقيقة في القرآن. والحقيقة إخوان الكرام أن استنباطات أن القرآن يعني منهج عرض الأحكام من القرآن شيء حقيقة عظيم، لو فتح الله على رجل وجعل عمره وهمه ذلك، والله سيخرج كنزا من كنوز التي لم تسبقه إليه أحد. صحيح فيه بعض التفاسير لذلك كابن العربي والقرطبي وغيرهما، ابن العربي هو أدق فيه كما سيأتي في الاستنباط، لكن نريد حقيقة من يدق ويجمع ويركز على هذا الجانب استنباطات الأحكام الشرعية من الآيات، عظيمة جدا ومشروع رائد تحتاج الأمة. أيضا سلمكم الله اهتمامه البالغ باللغة، ذاك يستشهد في الشعر ويذكر أصل الكلمة، عالم. لو كان له كتاب في اللغة لكان يعني كابن فارس، فهو يذكر أصل اللغة ويستشهد له بالشعر وأقوال العرب، يدلك على الرجل عالم في اللغة، وهذا أيضا تميز به في تفسيره. مما تميز به عرضه عنايته بذكر وجوه القراءات والترجيح بينها. قلت لكم أنه عالم في القراءات وله كتاب في 8 مجلدات، وله 3 كتب في القراءات، فهو عالم. فإذا أردت أن تعرف القراءات الصحيحة وتوجيهها فذهب إليه، فهو من الموجهين للقراءات بدقة، فهو مما تميز به. يعني حقيقة لا تستطيع أن تقول هذا تميز في بجانب، يعني تجد بعض التفاسير تميز في جانب، لكن هذا التفسير تميز في جوانب، وهذا معنى إمامته في التفسير. يشكل على هذا التفسير أمر هو غير اللي ذكرت لكم، وهو أنه يورد الأحاديث أو الإسرائيليات، روايات الإسرائيلية، ولا يعقب عليها بالنقد كابن كثير، وهذا الذي سبقه من كثير كما قلت لكم، يورد الإسرائيليات ولا يعقب عليها، وهذا من المآخذ عليه. التفسير سلمكم الله كان مفقودا إلى وقت قريب، إلى تقريبا قبل يمكن 80 سنة من الآن. أين وجدوه؟ وجدوه في الشمال في حائل، يعني كان مفقود الكتاب، وجدوه مخطوطا عند أمير حائل، بن الرشيد، حمود بن عبيد الرشيد، فأخذوه وطبعوه، وهذه الطبعة الموجودة في السوق معتمدة على هذه الطبعة حائل، ولا أعرف هل هذه الطبعة موجودة الآن أو صورة لها هناك أو لا، ما سألت، سأسأل إن شاء الله في زيارة لحال الأسبوع القادم وأفيدكم بها، لأن الحقيقة ما دام أنها هي الوحيدة مهم جدا الإنسان يطلع عليها ويكون لديه يعني نسخة منها أو جزء من ذلك. في أحد من هالحي الشيخ؟ هل تعرف مكتبة فيها مخطوطات؟ أنا أذكر مررت قبل 10 سنوات في مكتبة فيها مخطوطات حائل، بس نسيتها الآن. كلفك بهذا، جزاك الله خير. طبع أول ما طبع في 30 مجلد، في 30 مجلد، ثم طبع في 12 مجلد، ثم طبع في 30. طبع أول ما طبع في 30 مجلد على الورق المطبوع السابق، ثم طبعته دار الكتب العلمية في 12 مجلد، وهي طباعة جيدة لا بأس بها، ثم طبع محققا بإشراف دكتور عبد الله التركي وفقه الله، أخرجه محققا تحقيق النص فقط وليس الآثار. وهذه هذه منهج التركي، التركي في التحقيق لا يحقق الأسانيد، يحقق النص فقط. يعني هو لعله تميز هذه الطباعة، وهذه مهمة جدا لديكم، أنه يعني نسخه من عدة طبعات غير طبعة حائل، لعله تميز بهذا طباعة التركي. بس المشكلة أنه في 30 مجلدا مما يصعب اقتناؤه، لكن مهم جدا الإنسان أنه يطلع عليه. أيضا قام بتحقيقه من؟ قام بتحقيقه محمود وأحمد محمد شاكر، والتعليق عليه ومراجعته وتخريج أحاديثه، لكنه لم يكن، لأن أحمد توفي وهو المحقق. أحمد توفي قبل أن يتمه، وصلوا فيه إلى سورة إبراهيم وهو مطبوع، ثم توقف العمل. وأظن أن التركي استفاد من تحقيق أحمد شاكر، أظنه قد استفاد منه. بقي 5 دقائق، أنا أريد أن أعرض فيها الحق، كنت أظن أن سنأخذ 2 أو 3، لكن حقيقة ابن جرير يكفي لوحده أن يؤخذ في درس حقيقة، لأننا أولا أرى أن طلبة العلم يغفلون عن هذا التفسير. تحدثنا مع طلبة العلم، أما مع عامة الناس ما ينصح به. لماذا؟ أسلوبه رفيع جدا، لكن أنت كيف تستفيد منه؟ حقيقة إخواني أنت تستفيد منه في عدة جوانب. أولا تستفيد منه في جانب التحقيق والترجيح، يعني يعطيك ملكة في القدرة على الترجيح. لماذا؟ لأنه يورد لك وجوه الترجيح، فيعودك على ملكة الترجيح بين الأقوال، وهذه مهمة جدا في التفسير. كيف ترجح؟ ما هي قرائن الترجيح وأسباب الترجيح؟ فيمكن تمر على كل تقرأ فيه أو تقرأ مجموعة يقرأون فيه فيذكرون قواعد الترجيح فيه، وقد استخلصها أخرجها حقيقة كاتب مبدع وأحسن، ويعتبر كتابه الآن مرجع لدى متخصصين. من هو؟ حسين الحلبي، دكتور حسين الحلبي في قواعد الترجيح. الواقع أن قواعد الترجيح هذا استخلصه من تفسير ابن جرير، وصحيح اعتمد من عطية وغيره من التفاسير، استفاد من عدد من الكتب، لكنه ركز على ابن جرير. هو نفسه دكتور حسين؟ طبع قواعد الترجيع ابن جرير جميل كبحث كبحث ممكن. نعم. فأنا أنصح حقيقة بقراءة أولا أنصح إخواني بكتاب حسين دكتور حسين قواعد الترجيح مهم جدا يعطيك ملكة الترجيح قواعد تطبيقها وأنصح أيضا ببحثه حول قواعد الترجيح ابن جرير فإنه مهم للباحث لمعرفة الترجيح. تستفيد أيضا أخي الكريم لابن جرير في أمر مهم وهو أنك تعزز ملكة اللغة عندك الأسلوب وترتقي بأسلوبك تكون أسلوبك فيه جزالة ومتانة. هو من تفسير ابن جرير هذا الذي يتميز به الذي يريد أن يرتقي بأسلوبه أسلوبا علميا جزلا ومتينا والكلمة لها وزنها لها وزنها ولها قيمتها فهذا يدربك على ذلك. كما أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يدرب القارئ لكتبه على قوة الأسلوب والتأصيل والتقعيد والغوص في المعاني فهذا كذلك ابن جرير كذلك ابن جرير فهو الحقيقة مهم في هذا الجانب طالب العلم. لذلك جميل أن يكون لنا مجلس نقرأ فيه ابن جرير نستفيد منه هذه قضية الترجيح نستفيد منه أيضا اللغة أيضا تستفيد منه سلمك الله في التبحث بين أقوال السلف يعني بمعنى أنك إذا أتاك أقوال عن السلف كيف تفعل فهم أئمة يأتيك ابن جرير يقول لك والله هذا القول عن السلف هو الأولى إذا كان اختلافا بينهما اختلافا متعارضا مع أنه وهذه نسيت أن أقولها كثيرا ما يجمع بين الأقوال كثيرا وهذه ميزة جدا فيه ميزة جدا فيه وهو أنه يحاول أن يقول أن الآية تشتمل على ذلك على القولين جميعا معنى هذا وهذا ولا تناقض بينها ولو أننا سبرنا ذلك في تفسير لوجدناه ظاهرا أنه يجمع بين الأقوال السلف فهو يعطيك ملكة في المقارنة بين أقوال السلف وتمييز بينها وجمع بينها كيف تجمع بينها فهذه ملكة مهمة يعطيك إياها. متى ترجع إلى ابن جرير؟ ترجع إلى ابن جرير إذا أردت أن تعرف أقوال السلف وترجع إلى ابن جرير إذا أردت أن تعرف القول الراجح وترجع ابن جرير إذا أردت القراءة الصحيحة وهذا مما أخذ عليه على كل حال أنه كيف ترجح بالقراءة الصحيحة كلها قراءات صحيحة لأنه رجح بين مالك وملك فرجح أن ملك أبلغ من مالك هو حقيقة ليس ترجيحه بمعنى أنه هو يقول أصح يعني معنى أصح بأنها أبلغ أقوى دلالة ولا شك أن الملك أقوى دلالة من مالك لأن الملك فيها معنى الجلال والعظمة والسلطان وتشتمل على الملك وأما مالك لا تشتمل على الملك والعظمة والسلطان مع أن مالك تعني التصرف والأمر والنهي فهو مالك الشيء هو التصرف فيه ف المعنى الصحيح أن كلا القراءتين صحيح ومعناهما جميعا يكتمل المعنى لكنه رحمه الله هو يعني يرجح بين القراءات هذا تستفيد منه أنت في قضية القراءات وأصحها تستفيد منه أيضا في اللغة قضية الرجوع إلى أصل اللغة كثيرا ما يرجع إلى أصل اللغة فأنت إذا أردت أصل اللغة في هذا المعنى فيذكره لك ويراعي أقوال السلف في اللغة هنا لأن السلف أقوى وأعلم وأولى من أئمة اللغة المتأخرين عبيد وغيره ومن فارس وغيرهم. هؤلاء هم أصل اللغة الذي نزل القرآن بلغتهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يعتني بتحقيق المعنى اللغوي من أقوالهم، وهذه ميزة لا تجد في غير جرير إلا قليل. واضح المعنى؟ يعني كثير من أهل اللغة يرجعونك إلى أئمة اللغة المتأخرين كأبي عبيد وغيره، لكن والفراء وابن فارس وابن جني، لكن ابن جرير يرجعك إلى أئمة اللغة من الصحابة التابعين، فهم أهل اللغة. ويستشهد بذلك ويقول أن هذا المعنى الذي يشهد له يشهد له الشعر العربي الجاهلي قبل الإسلام يحقق هو أن ذلك هو قول فلان وفلان من الصحابة في معنى هذا المعنى وتحريره. هذه مهمة جدا في ابن جرير تميزه عن غيره. الواقع الحقيقة يا إخواني أنا لن أستطيع استيعاب الكلام على ابن جرير، لكن أقول حري بطالب العلم أن يعني بهذا التفسير، ولو يقرأ منه يسيرا يكون له ورد بقراءته، حقيقة ستستفيد منه أنت في لغتك كثيرا، أسلوبك، تحكيمك، تحقيقك الأقوال. وثم إنه أيضا نسيت أن أقول أنه من أبرز العلماء الذين يعتنون بالسياق والسياق الواقع والتفسير، السياق والتفسير، لأن التفسير هو الذي يرجح بين السياق والذي ينظر في الترجيح بين السابق واللاحق والأحوال النازلة في الآية فيرجح. هذا مهم جدا، ولذلك هو الذي رجح واستدل بالسياق في قوله تعالى فناداها من تحتها قال هو عيسى، والدليل أنها قالت بعد ذلك فأشارت إليه، فقال كيف تشير إليه وهي لا تعلم إلا أنها تعلم أنه قد تكلم. انظر يعني حقيقة دقته في استنباط هذا الوجه، واضح المسألة؟ يعني الترجيح يعني رجح المعنى من السياق، وهو حقيقة عمدة في الرجوع للسياق، وفيه رسالة السياق أثر السياق عن ابن جرير عبد الحكيم قاسم، جيد أن يرجع عليه. حقيقة الكلام عن ابن جرير يعني يطول، لكن يكفي منه ما ذكرت، ولعلي أوصلت إليكم الرسالة المهمة في أهمية هذا الكتاب وأهمية الرجوع إليه وقراءه، ولو أن الإنسان يقرأه مع مجموعة من زملائه ليستفيدوا منه إن شاء الله تعالى في علمهم وفكرهم. نقف هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم عليه. لعلنا الواقع إخواني صراحة بودنا أن يعني نأخذ عدد من التفاسير، لكن بما أن هذه التفاسير يمكن عندنا بن عطية مهم جدا أيضا ومن كثير مهم جدا، فلعلنا إن شاء الله بعدها ننطلق. سلمكم الله وبارك فيكم، جزاكم الله خيرا.